بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة السراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فكلام عن الحديبية. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يؤدي العمرة ومعه أصحابه، رأى في منامه أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين في أمن وأمان. فخرج عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، ومعه من نسائه أم سلمة رضي الله عنها. فلما بلغ الميقات أشعر هديه وقلده وأحرم بالعمرة، وأحرم من معه من أصحابه، وكانوا 15 مئة. 15 مئة يعني كم؟ أنت أيوة أنت 500، زود شوية، 1500. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا 15 مئة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية اعترضه المشركون وصدوه عن المسجد الحرام، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء يريد قتالا، يعني كانوا محرمين، كان معهم الهدي مقلدة مشعرة، وما معهم إلا السيوف في أغمادها. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم السيد الجليل عثمان بن عفان ليفاوضهم، وقد عرض المشركون على عثمان أن يطوف بالبيت الحرام، فقال والله ما كنت لأفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبس عثمان، يعني تأخر في تلك المفاوضات، فشاع بين الناس أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال، على الجهاد، أو بعضهم يسميها بيعة الموت، كانت تحت الشجرة. وأنزل الله عز وجل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسيد قطب رحمه الله عنده كلمات في الظلال طيبة، يقول: سبحان الله، إن الواحد منا يسمع إن الله مع الصابرين فيفرح، يقول: لعلي أنا من الصابرين. والواحد منا يسمع والله يحب المتقين فيفرح، يقول: لعلي أكون منهم. قال: فكيف كان شعور جماعة من الناس معروفين بأسمائهم وأنسابهم ومكانهم، يقول لهم الله عز وجل: أيها الناس، أيها الجمع، لقد رضيت عنكم. يعني ليس كلاما عاما، لا، لقد رضي الله عن المؤمنين في مكان معين، حين يفعلون فعلا معينا، إذ يبايعونك تحت، بعدين شوف الشهادة، فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان واليقين وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام من الأدلة الظاهرة في تزكية الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا بارين راشدين هادين مهديين، وأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. واضح أيها الناس. بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع عثمان، وتتابعت الوفود التي تفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عروة بن مسعود الثقفي وقال له: يا محمد، جمعت أو شاب الناس أو أوباش الناس لتفض بهم بيضتك وتقاتل عشيرتك، والله لكأني بهم غدا قد انفضوا عنك. فقال له أبو بكر: نحن ننفض عنه. أمصص بظر اللات، كلمة فيها شدة قسوة. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال له: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. قال له: والله لولا يد لك عندي لرددت عليك. وبدأ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وحيدا بعد حين يمسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الكلام. وكان المغيرة بن شعبة واقفا، يعني ده من باب الإرهاب ترهبون به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان عادة إنه واحد يقف من ورائه بالسيف، لكن المرة دي المغيرة وقف بالسيف، والرجل كل ما يمد يده المغيرة يديه ضربة. بعد حين الرجل ينسى ويمد يده للحية الرسول صلى الله عليه وسلم، المغيرة يديه ضربة، ثم قال له: أمسك عليك يدك قبل أن لا ترجع إليك. يعني المرة الجاية الحكاية فيها قطع. قال له: من هذا يا محمد؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال له: يا غدر، وهل سترت عورتك إلا بالأمس؟ يعني أنت كمان بقى عندك كلام؟ فالمقصود بأن هذا أحدث في نفوس الكفار رعبا، حتى رجع هذا يقول: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. رجعوا وهم على يقين أن هؤلاء ليسوا مسلميه أبدا، ما يمكن أن ينفضوا عنه صلوات ربي وسلام عليه. المهم انتهى الأمر بالاتفاق على معاهدة ذات شروط أربعة. ما هي؟ أن يرجع المسلمون من عامهم ويرجعوا في العام الآتي. طيب لسه باقي ثلاثة: أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. طيب ومن جاء رده المسلمون، ومن ارتد من المسلمين يمسك الكفار، وثاني بارك الله فيه: من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا في الكتابة علي كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن عمرو قال له: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امحها يا علي. فمحاها، ثم كتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال: لو ما نعرف أنك رسول الله، ولو نعرف أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اسم باسم. فقال: امحوها يا علي. قال علي: والله لا أمحوها. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يتحللوا، بأن ينحروا ويحلقوا. فاغتم الصحابة لذلك غما شديدا، وجاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا المسلمين وهم المشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا، ألست رسول الله؟ قال: بلى، وإن الله وعدني. قال: ألم تقل لنا بأننا سنطوف؟ قال له: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ هل حددت لك تاريخ؟ فعمر ذهب إلى أبي بكر يطرح نفس الأسئلة، فهنا تميز أبو بكر وتفوق. قال له: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله. قال له: ما تكتر كلام، خلاص. يقول عمر: فوالله ما زلت بعدها أصوم وأتصدق وأعتق لعل الله يكفر عني تلك الكلمة. ومما زاد المسلمين غما أن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو جاء يرصف في أغلاله ويزحف إلى معسكر المسلمين، فقام أبوه وضربه على وجهه بكلتا يديه وقال: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. يلا نبدأ نطبق الاتفاقية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هبه لي. معليش ده قال والله لا أهبه. فها هنا بدأ أبو جندل يصرخ بالمسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين ليفتنوني في ديني؟ وقلوب المسلمين تتقطع. وجاء عمر رضي الله عنه يحمل سيفه ويمشي بجوار أبي جندل يقول له: إنما هؤلاء مشركون ودم أحدهم دم كلب. قال: وكنت أرجو أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، ولكن الرجل ظن بأبيه. وعمر رضي الله عنه ما يعلم الغيب، وإلا سهيل بعد ذلك رضي الله عنه سيسلم وسيحسن إسلامه. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرتد الأعراب يقوم سهيل خطيبا في أهل مكة، قال: يا أهل مكة، لقد كنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من ارتد. وهذه نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم بدر سهيل من الأسرى عرض عمر أن ينزع ثنيتيه ليندلع لسانه فلا يقوم خطيبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يريد يتكلم لسانه يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله به، وإن كنت نبيا ولعله يقوم مقاما يسرك. وفعلا حصل ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يستفاد من غزوة الحديبية استشارة النساء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أمة سلمة. ولذلك أيها الإخوة، الحديث الذي يقول شاوروهن وخالفوهن هذا حديث موضوع، حديث مكذوب. شاوروهن وخالفوهن، يعني أنا أسأل زوجتي أمشي مسجد الشهيد ولا ما أمشي، يقول لي ما تمشي ولا بمشي، هذا كلام فارغ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء. بعدين أهمية القدوة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يحلقوا ما استجابوا، فدعا صلى الله عليه وسلم بالحلاق وحلق أمامهم، فقام القوم يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. يعني ما كان حلاقة كده بيلفت، لا، إن كل واحد يمسك الثاني و يعني بشدة وعنف رضوان الله عليهم. وأيضا كانت هذه الغزوة سببا في نزول حكم الإحصار: من أحصر عن البيت بعدما أنشأ نية النسب ولم يكن قد اشترط فإن الواجب عليه أن يفدي. واضح أيها الناس، من أحصر بعدو أو أحصر بمرض، يعني على قول بعضهم، فإنه يتحلل ويذبح شاة أو ما يقوم مقامها. لكن أيضا كان من نتائج ذلك الصلح أن المشركين قد اعترفوا بالمسلمين كقوة تفاوض وتعطى ويؤخذ منها، ودخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين، وتيقن الكثير منهم بغلبة الإسلام. ولما وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا واختلط المشركون بالمسلمين دخلوا في دين الله أفواجا. ولك أن تتأمل بأنه في تلك الفترة دخل ناس كبار عظام سيكون لهم شأن، كخالد ابن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم، يعني هؤلاء الكبار رضوان الله عليهم دخلوا في الإسلام. طيب، بعد ذلك غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد، أغار أحد بني فزارة على لقاح للمسلمين على بعض الإبل واستاقها وقتل الراعي، فصادفهم الفارس المغوار والبطل المقدام سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وتبعهم وحده بعدما أرسل غلامه يستصرخ المسلمين، وبدأ يرميهم بالنبال حتى رد أكثر اللقاح التي أخذوها، وقتل عبد الرحمن الفزاري في تلك الغزوة قتله أبو قتادة رضي الله عنه ربعي بن الحارث الأنصاري، وهرب الباقون وهرب الباقون. وتدل هذه الغزوة على منزلة الرماية. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وكان يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرماية ثم تركها فليس منا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في مطاردة أولئك السارقين، وهذا دليل على اهتمامه بالمال العام ورعايته له. بعد ذلك غزوة خيبر أيها الإخوان، وخيبر مدينة تقع في شمال المدينة المنورة، بينها وبين المدينة الآن بالسيارة ساعة تقريبا، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة العيون. وكان يهود بني النضير الذين أجلوا قد سكنوا خيبر، ومن هناك كانوا يدبرون المكائد والمؤامرات ضد المسلمين. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم من السنة السابعة ووصل خيبر ليلا، وبات تلك الليلة. فلما أصبح أمر المسلمين بأن يغيروا، ولم يفجأ اليهود وهم يحملون مساحيهم ومكاتلهم إلا بجيش المسلمين، فقالوا محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفتح حصونهم، واستعصى عليه بعضها، فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ترأيت له، يعني قال له أنا موجود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه القوم ثم قال أين علي؟ فقالوا هو رمد يا رسول الله، رمد يشتكي الرمد في عينيه. فدعا صلى الله عليه وسلم به فتفل في عينيه فبرئ بإذن الله، ثم أعطاه الراية ودعا له فانطلق. وهذا أيها الإخوان، هذا الحديث لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، مروي في الصحاح في البخاري وغيره. وهذا يدل على أن أهل السنة قوم ذو عدل، وأنهم يثبتون لأهل البيت رضي الله عنهم فضائلهم ومناقبهم وما ورد عنهم من نصوص، ولا يكذبون كما يكذب غيرهم حين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، أو بأن عليا كان عند علوم الأولين والآخرين، وأنه خص بشيء من الوحي، وأنه أفضل من موسى والخضر، لأن موسى والخضر كان عندهم علم ما كان، وعلي عنده علم ما سيكون. هذا باطل ومنكر وزور وافتراء. أهل السنة يثبتون لعلي وللحسن والحسين وفاطمة وغير من آل البيت الكرام عليهم من الله السلام، يثبتون لهم مناقبهم، وفي الوقت نفسه يثبتون له الصحابة الآخرين أبي بكر وعمر وعثمان وسعد وسعيد وأبي عبيدة والزبير وعبد الرحمن وابن مسعود وأبي ومعاذ وغيرهم رضوان الله عليهم ما ورد فيهم من مناقب وفضائل. فالمقصود بأنه فتحت خيبر وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها على أن يقرهم على الأرض، على أن لهم الشطر مما يخرج منها. لهم الشطر، ما معنى الشطر؟ الشطر في اللغة يطلق على الناحية ويطلق على النصف. قال الله عز وجل فولي وجهك يعني ناحية، مش كده؟ ناحية المسجد الحرام، والشطر بمعنى النصف. يعني اليهود يبقون مزارعين، وما يخرج من الثمار يأخذون نصفها والمسلمون نصفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم فيها ما شئنا، يعني متى ما شئنا أجليناكم. وقد أجلاهم عمر رضي الله عنه لآخر الحشر من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. إخواننا أنتم صاحين ولا نايمين؟ طيب، نتائج الغزوة: فتح خيبر وتأمين المناطق الشمالية ومصالحة اليهود واتعاظهم. ثم كانت النتيجة أن يهود وادي القرى ويهود تيماء كلهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا أنهم لا طاقة لهم بحربه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب أيها الإخوان، ما بقي من المقرر فاقرؤوه وحدكم، وأكرر لكم الوصية بالاهتمام بالسيرة، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير الدنيا والآخرة، فيها علم الدنيا والآخرة. طيب، نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.